الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. الخامس عشر من المطهرات تيمم الميت بدلا عن الغسل إذا لم يمكن الغسل، إذا كان مسوغا للتيمم. الكلام في هذا المطهر يقع من ناحيتين. الناحية الأولى، لا ريب ولا إشكال في أن بدن الإنسان يتنجس بالموت، يختلف الإنسان عن سائر الحيوانات في أن بدن الإنسان يتنجس بالموت، إما نجاسة حدثية ونجاسة خبثية، وهذا واضح تقدم الكلام فيه، فإنه لا إشكال فيه. وفي ظني أن هذا الحكم يختص به الإمامية، العامة لا يقولون بذلك. أن بدن الميت يتنجس بالخبث لا يقولون بذلك، وإنما يتنجس حدثا نعم يجب الغسل لأجل الطهارة الحدثية فيه، أما أنه يتنجس بدن لا يقولون ذلك، كلهم لا يقولون بذلك، لكن أعلم بأن هذا الحكم مختصات الإمامية. هذا هو المورد الأول. ونعلم بأن هذه النجاسة لا ترتفع في ميت الإنسان إلا بالغسل، يختلف عن سائر الحيوانات الميتة. هناك يمكن الذي له قابلية يمكن غسله ويرفعه بالماء، لكنما في ميت الإنسان لا يرتفع إلا بالغسل لا بالغسل بالماء فقط. هذا هم أيضا من المسلمات عندنا. وهناك أيضا أنه إذا لم يمكن الغسل لا بد من التيمم. فإذا لم يتمكن الإنسان أن يغسل ميته لأجل عذر من الأعذار، إما لفقد الماء أو لأن الماء يوجب تناثر لحمه مجدور أو محروق، إذا غسل يتناثر لحمه ينسلق جلده، في هذه الصورة يتبدل إلى التيمم. هذه أمور ثلاثة مما استدل عليها بأدلة كثيرة تقدم بعضها، وسيأتي إن شاء الله في بحث أغسال الميت، هناك غسل الميت يأتي الكلام. أمور ثلاثة: بدن الميت يتنجس بالموت، ميت الإنسان، هذا أمر. أن ميت الإنسان لا ترتفع نجاسته إلا بالغسل، ليس كسائر الحيوانات الميتة لا بغسل الماء فقط، بالغسل بالماء، هذا أمر. إذا لم يتمكن من الغسل إنما ينتقل إلى التيمم بدلا عن الغسل. هذه أمور ثلاثة مسلمة لا إشكال فيه، ولم يستشكل أحد في ذلك. النقطة الثانية: أنه إذا فقد الماء أو أنه الماء يوجب سل تناثر لحم هذا الإنسان يتبدل إلى التيمم، مورد إجماع الفقهاء هذا الحكم لا إشكال فيه، كما ادعاه جمع من غير واحد من الفقهاء. ولورود الروايات الخاصة منها خبر زيد عن آبائه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قيل له: يا رسول الله، أن لنا صاحبا إن قوما أتوا رسول الله صلى الله عليه وآله فقالوا: يا رسول الله، مات صاحب لنا وهو مجدور، فإن غسلناه انسلخ. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: يمموه. هذه رواية، هناك روايات أخرى. وكذلك عموم أدلة بدلية التراب، الطهارة الترابية عن الطهارة المائية، إذا كان هناك مسوغ للتراب، طهارة الترابية قوله صلى الله عليه وآله وسلم، صلى الله عليه وآله: رب الماء رب الصعيد. وهناك روايات أخرى. فهذه الأدلة تدل على أنه إذا كان هناك مسوغ للطهارة الترابية ينتقل إلى التيمم، هذا لا إشكال فيه. إنما الكلام النقطة الثانية، إنما الكلام في أن هذه الطهارة الترابية هي موجبة لطهارة بدن الميت من الخبث أيضا، أم أن الطهارة الترابية إنما ترفع الخبث عن الميت فقط؟ لأن قلنا أن بدن الميت هناك خبث وحدث يتنجس بالموت، وهناك حدث أيضا. فكلامنا في أن الطهارة الترابية التي هي بدل عن الطهارة المائية أنها ترفع الخبث والحدث كلاهما، فيصير بدن الميت طاهرا. إذا مسه الإنسان بيد مرطوبة لا يتنجس كما إذا غسل بالماء، أم أنه لا يرفع الطهارة الترابية، ترفع الحدث فقط. توقف رفع الحدث خبث يتوقف على أمرين، أنه الطهارة الترابية ترفع الخبث عن الميت، الحدث لا إشكال فيه، ترفع الخبث عن الميت يتوقف على أحد أمرين. الأمر الأول أننا نقول بأن الخبث متفرع على الحدث في الميت، فإذا ارتفع الحدث يرتفع الخبث. نستفيد من الأدلة أن الخبث عند بدن الميت المسلم إنما يرتفع من متفرع على الحدث. الموت أوجب في الإنسان حدثا تفرع عليه أنه خبث نجاسة بدنه. إذا أمكننا أن نستفيد من الأدلة الواردة في الغسل وأن الميت يتنجس، استفدنا من أن الخبث متفرع على عن الحدث، فإذا ارتفع الحدث يرتفع الفرع أيضا ويرتفع الخبث أيضا. ولكن أنى لنا إثبات ذلك؟ لا يمكن لنا إثبات أنه الميت إذا كان هناك بالموت حدث له نجاسة حدثية فحدثت متفرعة نجاسة خبثية. ما استفدنا من هذه الأدلة؟ استفادة تفرع الخبثي على الحدثي من الدليل غير ممكن، ما عندنا هذا، كل واحد له دليله الخاص. الدليل دل على ثبوت حدث في المقام، والغسل يرفع الحدث، أما الخبث فلا بد من الرجوع إلى أدلته. أن الأدلة التي تدل على أن الخبث لا يرتفع إلا بالماء فلا بد من إثباته، رفع الخبث بالماء، رفعه بالماء، هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني أنه نستفيد من إطلاقات أدلة مطهرية التراب أنه بدلا هذا التراب بدل عن الماء، نستفيد من ذلك أنه يرفع الحدث والخبث كلاهما. فكما أن التراب فيها طهارة الترابية ترفع الحدث، ترفع الخبث أيضا لعموم الأدلة. أدلة بدلية التراب عن الماء، فهل يمكن لنا استفادة هذا من هذه العمومات أو لا يمكن استفادة ذلك من هذه العمومات؟ أيضا أشكلوا في هذا، قالوا بأن الخبث له دليله والحدث له دليله، فكل واحد له دليله الخاص به، أن الغسل يرفع الحدث وأنه الخبث له لابد من أن يرتفع بالماء حينئذ. هناك غسل يرفع الحدث، هنا ماء يرفع الخبث، فلكل واحد منه دليله. ولا ملازمة أن كل مورد إذا ارتفع الحدث يرتفع الخبث، هذا هو الإنسان الحي إذا كان بدنه نجسا وسوغ له استعمال التيمم بدل الغسل فإنه يرفع الحدث ولكن لا يطهر بدنه، فلا ملازمة أن يكون كل رفع حدث يرفع الخبث أيضا. فإذا كان هناك مورد للنقل كاف لنا في الإنسان المجنب الحي أنه سوغ له لأجل إضرار الماء له، سوغ له جاز له أن يتيمم، أن التيمم يرفع حدثه ولكن لا يرفع نجاسة بدنه إذا كان متنجسا فلا بد من غسله. ففي المقام كذلك، فالحدث له دليله والخبث له دليله. إذا قام الدليل على أن التراب يقوم مقام الطهارة المائية في الحدث لا يلازمه أن يرفع الخبث، ولأجل هذين الأمرين اختار جمع من الفقهاء على أنه تيمم الميت إنما يرفع حدثه فقط ولا يرفع خبثه، فيبقى بدن الميت نجسا حينئذ. فإن لامسه الثمرة، إذا لامسه يد إنسان حي شيئا مع رطوبة تنجس، يجب غسل يده. هذا هو الذي اختاره جمع. لكن ذهب جمع آخرين من الفقهاء منهم السيد الماتن وغيره إلى أن الحدث هنا، الخبث هنا يرتفع برفع الحدث. كأنما استفيد من الأدلة أن ميت الإنسان إنما طهر لأجل موته، الموت إنما أوجب حدثا في الإنسان، أوجب نجاسة ظاهرية خبثا في الإنسان، استفادوا من أن هذا الموت هو الذي أوجب كلاهما، إذا ارتفع أحدهما يرتفع الآخر. هكذا استفادوا من هذه الأدلة، وأنه هناك طهارة ترابية. وإلا لو لم نقل بأن الطهارة الترابية يرفع الخبث أيضا كما يرفع الحدث لكانت الطهارة الترابية أقوى بالنسبة إلى هذا الميت. الميت يبقى نجسا بدنه ولكن حدثه يرتفع، مجرد أن الحدث يرتفع كان لغوا فيه نقص حين نذن هذه الطهارة الترابية. فاستفادوا من الأدلة أن الحدث والخبث متفرع أحدهما على الآخر في هذا البدن الميت، في الموت يحصل هذين الأمرين وبالطهارة يرتفع هذين الأمرين، طهارة ترابية أم طهارة مائية. ولا استغراب في ذلك أنه يرتفع. هذا الذي يراد أن يقتص منه، فإنه يغتسل قبل القصاص ثم يقتص منه. هناك نجاسة ظاهرية حدثت وهناك نجاسة حدثية حصلت، يرتفع بالغسل حينئذ. النجاسة التي تحصل بذلك ما هي الغرابة في ذلك؟ كذلك بالنسبة إلى الشهيد، فإن الشهيد دمه، لم يقل أحد بأن دم الطهير من الشهيد طاهر، الخلاف فيه، مع ذلك ارتفع هذا الحكم وأمثال ذلك. فلا غرابة في الميت أن يكون الحدث والخبث، الخبث متفرع على الحدث. نعم في الإنسان الحي لا يكون كذلك، أن المجنب إذا جاز له التيمم يرفع الحدث هذا التيمم ولكن لا يرفع الخبث الموجود على بدنه. صحيح هذا في الميت لأن كل واحد منه دليله، الخبث له دليله والحدث له دليله. أما في ميت الإنسان استفاد من ذلك هو أنه هناك تفرع، الخبث متفرع على الحدث، وهذا هو الأقوى، إذ أنه استفاد مجموع الأدلة الواردة في موت الإنسان نستفيد ذلك. لكنما لا، هذا فيما إذا لم تكن نجاسة أخرى على بدن الميت، إنما الكلام في النجاسة الحاصلة بسبب الموت، أي ميت الإنسان ينجس بالموت ويحدث له حدثا، نجاسة خبثية ونجاسة حدثية. أما إذا كان بدنه ملطخا بنجاسة أخرى فالأمر مشكل، بالتيمم لا يرفع هذا الخبث، فله دليله وداخل له دليله كما علمتم من الأدلة. هذا بالنسبة إلى المطهر الخامس عشر. المطهر السادس عشر الاستبراء، فإن الاستبراء موجب لطهارة البلل المشكوك الحاصل بعد البول، وأن الاستبراء بالبول موجب لطهارة البلل المشكوك الحاصل بعد المني، فإن الاستبراء بالخرطات موجب لطهارة البلل المشكوك بالبول، والاستبراء بالبول في المني موجب لطهارة البلل الحاصل بعد المني. هذا هو الذي يقول، فإنه لا إشكال نصا وإجماعا في هذا الحكم، وسيأتي بيانه إن شاء الله في بحث التخلي. هناك يقولون بأنه لا إشكال في أن الاستبراء يرفع هذا الحكم عن البلل المشتبه في كلا الموردين، هذا واضح. إنما الكلام في أن الاستبراء هل هو مطهر حقيقي أو إطلاق المطهر على الاستبراء مجازي مسامحي، عرفتم ذلك فيما سبق في طهارة الدم المتخلف في الذبيحة، أن خروج الدم المتعارف من الذبيحة موجب لطهارة الدم المتخلف في الذبيحة. قلنا أن إطلاق المطهرية على خروج الدم بالمقدار المتعارف مسامحي، لأن الدم الباقي في الباطن حكمه واضح، وأنه لا يوجب طهارته إلا لدفع وصول النجس من الخارج إلى الداخل، ليس أكثر من ذلك، لا لرفع النجاسة عن الدم الموجود في باطن الحيوان، إذ الدم الموجود في باطن الحيوان ليس بنجس كما تقدم بيانه. نعم إن لم يخرج الدم ينتقل النجس منه إلى باطنه، هذا لدفع النجاسة لا لرفع النجاسة، فإطلاق المطهرية على خروج الدم مسامحي. كذلك إطلاق المطهر على الاستبراء بالبول في المني أو الاستبراء بالخرطات الثلاث في البول ملل المشتبه بعد المول مسامحي، لأنه إما أن يكون هناك شك ظاهري، الشك الظاهري حكمه واضح، بمجرد الشك الظاهري إنما يثبت حكما ويرتفع، مثل قاعدة الفراق، قاعدة التجاوز، قاعدة الذهاب، إنما تثبت حكما ظاهريا ليس أكثر من ذلك. فالاستبراء إنما يثبت حكما ظاهريا، أي يرفع الحكم عن هذا البلد المشتبه، ليس أكثر من ذلك، لأنه حكم ظاهري. إن كان مراد أن الاستبراء يرفع الحكم الظاهري فيكون شأنه شأن قاعدة الفراق، قاعدة التجاوز عند الشك في أحد أجزاء الصلاة، هذا واضح لا إشكال فيه، فعين هذا الحكم ظاهري. فإن حصل استبراء إنما يرفع هذا الحكم الظاهري عن هذا البلل المشتبه. أما الواقع أي شيء كان، ما من النظر إلى الواقع، وإما أن يكون حكما واقعيا، والحكم الواقعي له حكم إثباته حكم واقعي، إنما يرفع بدليل خاص حينئذ، فحينئذ الاستبراء سواء كان بالبول أو كان بالخرطات إنما يثبت حكما حينئذ. فإن كان هناك بلل مشتبه يرفع الحكم الواقعي عنه، وأما إذا علم بأن هذا الاستبراء لا يرفع البولية عن هذا البلل المشتبه ولا يرفع المنوية عن هذا البلل المشتبه، يبقى الحكم حينئذ. فبالاستبراء يرفع فيما إذا شك في الرطوبة المشتبهة فتصح صلاته ولا يكون ناقضا، هذه الرطوبة المشتبهة لا تكون ناقضة وتكون طاهرة. وأما إذا علم بأن هذه الرطوبة المشتبهة هي مني ولو كان بعد الاستبراء، هو بول ولو كان بعد الاستبراء، فيبقى هذه الرطوبة المشتبهة على حالها من الحكم الواقعي من الناقضية وحكمها من النجاسة حينئذ، فالاستبراء لا يفيده حينئذ، فالمدار على العلم حينئذ. فإما أن يكون حكما ظاهريا فيخفيه الشك حينئذ ولا إشكال فيه، وإما أن يكون حكما واقعيا، الحكم الواقعي يرفعه أي يثبت المطهرية للرطوبة المشتبهة ويثبت من يثبت عدم الناقضية فيه. ولكن لو علم المكلف بأن هذه الرطوبة المشتبهة ولو بعد الخرطات يحصل أنه بول، فلا إشكال في أن هذا ناقض ولا إشكال في أنه نجس، فإطلاق المطهرية على الاستبراء مسامحة، إلا أن نقول أن هذا الاستبراء بحكم الشرع إنما هو مطهر كما في ذبح الحيوان، الحيوان إذا ذبح يكون محللا أكله، هنا حكم واقعي، فنفس الاستبراء من حيث كونه استبراء عندما أثبت الشارع له حكما هذا الحكم واقعي لا نظر إلى غير ذلك. فعلى أي حال لا أشكال من ناحية كون الاستبراء مطهر للرطوبة المشتبهة نصا وإجماعا كما سيأتي بيانه.